فلان مات عنده قريبه وقام واخذ 60 وصار يقطع ويأكل، هذا يقول عنه. فلا بد أن ينتبه الناس لهذه الأخطاء ويتعاونوا على البر والتقوى، يتناصحوا ويأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، وبهذا تصلح أحوال الناس ولا يقول يسكت الإنسان. فالإنسان الذي يسكت شيطان أخرج. هذا يقول: ما حكم خروج المرأة من بيتها متعصرة متطيبة وهي تمر من أمام الرجال؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا أشد التحذير لما يترتب عليه من الفتن وما يتسبب من تحريك شهوة الرجال ولفت الأنظار إليها ومتابعتهم لها بسبب الرائحة. ودين الإسلام دين يسعى إلى أن يبقى المجتمع دائما نظيفا سليما من الأمراض والأوبئة، فلا يكون الجريمة محل فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة استعطرت خرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. ومعنى هذا ليس هو أنه يقام عليها حد الزنا، ولكنه يلحقها إثم الزنا فتأثم بإثم الزنا، لا أنه يقام عليها الحد وتوصف بأنها زانية، وإنما ارتكبت خطأ وإثما عظيما مثل إثم الزنا. يقول: ما صحة هذا الحديث: من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله وجهه عن النار؟ هذا الحديث له أصل وحسنه كثير من رجال الجرح والتعديل والتحقيق في هذا، فهو صالح للاحتجاج، وهو أن الإنسان يصلي قبل صلاة الظهر أربع ركعات ركعتين ركعتين، وبعد الظهر أربع ركعات ركعتين ركعتين. هذا يقول: مسجد قديم تحيط به مقبرة من ثلاث جهات بما فيها جهة القبلة، فهل المسجد يفصل المسجد عن المقبرة؟ فاصل 3 متر ثم السياج ثم المقبرة، لا يعرف أيها أنشئ قبل، هل تجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان مفصول عن المقبرة فصلا تاما فإنه لا بأس به، ما إذا كان سور المقبرة هو سوره فلا تصح الصلاة فيه إلا صلاة جنازة. هذا يسأل سؤال يقول: عند وصولي إلى حماتي لأسلم عليها أنا وزوجتي لأدائها العمرة، وجدت أنها هي وأبناءها يمكن لعله وبناتها وأختها احتجبوا أو اجتمعوا حكم واضع علي أني غلط فيهم ما هو واضح السؤال، واتفقوا على مشاجرتي ومعاتبتي للتوبيخ، فكان علي أن حلفت بالطلاق على زوجتي بعدم البيات في هذا المكان، سافرت 120 كيلو، ما حكم ذلك؟ حماتك محرم لك، يعني هي أم الزوجة، هذه من محارمك، أما بناتها فلا علاقة لك بهن، وهن أجنبيات منك، وأختها أيضا أجنبية منك لا علاقة لك بها، فلسنا من محارمك وليس لك الحق في النظر إلي شيء منهن، فهن أجنبيات ولا يجوز لك أن تنظر إلى أي شيء منهن. أما ما ذكرت بأنك حلفت بالطلاق على عدم البيات وأنك نفذت هذا، فالحمد لله أنك لم تبت، ولكن تستطيع أن تتصرف بعدم البيات من دون أن تحتاج إلى حلف بالطلاق، وتؤجل استعمال الطلاق عند الحاجة إليه، فالطلاق شرع لحل المشكلات، عندما يوجد عدم اتفاق بينك وبين زوجتك وتتعذر المعيشة ويتقرر أن المصلحة في الفرقة، فحينئذ توقع عليها طلقة واحدة لطهر لم تجامع فيه. أما كونك عند وجود أي مشكلة توقع الطلاق فهذا جهل وعدم فقه بمعنى الطلاق. يقول عند الوضوء يكون تخمير اللحية في كل صلاة أم يكفي في فريضة واحدة من الصلوات الخمس؟ تخمير اللحية يكون عند الوضوء مو عند الصلاة، إذا توضأت خلي اللحية إذا كانت كثيفة، وإذا كانت خفيفة فاغسلها، والتخليل أن تضع بيدك ماء وتدخل أصابعك داخل الشعر. هذا يقول هل كشف الوجه من التبرج؟ نقول نعم بالنسبة للمرأة يعتبر تبرجا لأنه مخالف للآيات والأحاديث وواقع من نزل عليهم القرآن وسمعوا السنة من صاحبها عليه الصلاة والسلام. الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ابنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لما سمعت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية غطينا وجوههن وخرجنا مثل الثعاب كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف، وبعضهن كانت تبدي عينا واحدة تعبر بها الطريق، يعني تغطي وجهها كله وتترك عين واحدة مشان تسلك بها الطريق حتى لا تقع في الحفرة. ف وعائشة رضي الله عنها تقول في حجة الوداع كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حلونا بدلت إحدانا جلبابا على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. هذا يقول: ما حكم وضع الأموال في بنك إسلامي مع علمي أنه يقوم بعمليات ربوية؟ ما يسمى إسلامي الذي يتعامل بالربا ما يسمى إسلامي. وش الفرق بينه وبين غيره؟ المحذور هو الربا، إذا كان موجود الربا فالربا ليس من الإسلام وإنما هو من كبائر الذنوب. هل لابد كلما دخلت المسجد الحرام أطوف سبعة أشواط بكل صلاة؟ نقول لا، إذا كنت تريد الطواف تطوف، وإذا كنت لا تريد صلي ركعتين تجلس. يقول: ما حكم الصلاة في الباقرة جمعا وقصرا؟ نقول: الإنسان الذي في الباخرة مسافر، والمسافر الأفضل له أن يأتي بالرخص، فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وكون الإنسان يتنعم برخص الله التي يسرها له ولم يجعل عليه حرجا ومشقة، هذا من فضل الله تعالى على العبد التي ينبغي أن تقابل بالشكر، ويظهر شكرها بممارستها. هذا يقول: نعرف ما يقوله الإنسان في الجلسة بين السجدتين في الصلاة، فماذا يقول الإنسان في الجلسة بين سجدتي السهو؟ يقول مثل ما يقوله في الجلسة بين السجدتين في الصلاة سواء بسهو، سواء يقول: رب اغفر لي. يقول: ما معنى قول الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة؟ هذا في بيان حق الوالدين: فلا ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني أن الإنسان يتعدد في طريقة تعامله مع والديه. إذا صار عند أمه أو عند أبيه ما يرفع رأسه يقول: ها وش تبي؟ لا، ينحني إلى والده ويقول: يا والدي أو يا ولدتي الكريمة، ماذا تريدون؟ ماذا ترغبين أن أقدمك فيه؟ مرحبا أهلا مروني. هذا معنى خفض الجناح، يعني أن الإنسان يتعدد معهما ولا يظهر التعالي أو الندية لهما، وإنما يظهر أنه أقل منهما ويظهر الاحترام والتقدير والإشفاق وحب الخدمة لهما. لأنهما في حال ينبغي أن يرحموا، تدلل لهما رحمة بهما. يقول هل يجوز للمسافر أن يصلي الشفع والوتر وركعة من السنة أثناء القصر؟ نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر ولا ركعتي الفجر لا في سفر ولا في حضر. يقول كيف الوضوء أثناء الاستحمام؟ الوضوء إذا انتهى الإنسان من استحمامه يتوضأ، هذا هو الأصل، إلا إذا كان نوى الوضوء قبل استحمامه وأراد من استحمام الوضوء، وكان هذا الغسل غسل فرض بأن كان رفع حدث في غسل الجنابة أو غسل الحيض ونوى به رفع الحدث الأصغر، فإنه يرتفع حينئذ الحدثان ما لم يمس فرجه أثناء اغتساله. عندي عدد من الأسئلة كلها في موضوع واحد، واحد يقول انه اتى بعمره يريد ان ياتي بعمره ثانيه لقريب المتوفى، واخر يقول انه اتى بعمره يريد ان ياتي بعمره لقريب الحج، وثالث يقول انه اتى بعمره ويريد ان ياتي بعمره ثانيه، وثالث يقول ما المطلوب منه اذا اراد ان يكرر العمره؟ هل يكفي ان ياتي بعمره من الميقات من ادنى الحل، او لا بد ان يرجع الى الميقات؟ هذا السؤال يكثر كل يوم يجيب عنه. النبي عليه الصلاة والسلام إذا حج واعتمر يكتفي بالحجة أو العمرة التي أتى بها، ولا يكرر أداء النسك مرة ثانية، فلا يخرج لأداء عمرة أخرى، وإنما يكتفي بالأولى. والصحابة رضي الله عنهم كذلك. حدثت حادثة في عهد عليه الصلاة والسلام من عائشة رضي الله عنها، وأنها حجت وكانت في الحج متمتعة، فجاءتها الدورة قبل الوصول إلى مكة، وهي لا تطهر إلا بعد عرفة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة. فلما انتهت من الحج استأذنت النبي عليه الصلاة والسلام أن تأتي بعمرة، فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، قالت انصرف نساؤك بعمرة وحجة وانصرف بحجة، فأمرها أن تخرج إلى التنعيم لتأتي بعمرة، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها محرما لها، فخرج عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم بأخته عائشة إلى التنعيم، وأحرمت هي وهو لم يحرم. عبد الرحمن راح معها إلى التنعيم وجاء ولم يحرم. أخذ من هذا العلماء رحمهم الله جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، سواء أداها الإنسان لنفسه أو لغيره. وأما أداؤه عن الحج، فإذا كان قادرا ولم يأتي بعمرة الفريضة فلا تصح النيابة فيها، وإذا كان سبق أن أداها وأنابك أن تأتي عنه بعمرة فيصح ذلك، أو إذا كان لم يؤديها وهو عاجز عن أدائها بسبب مرضه وأنابك أن تأتي عنه بعمرة فلا بأس بهذا، والأصل في هذا أن تأتي بها أول ما تأتي. أما خروجك إلى أدنى الحل وتكرارها فكما قلنا إنها جائزة وليست فاضلة. يقول ما حكم من أخذ مصحف من الحرم بدون إذن وذهب به إلى بلاده؟ نقول أخطأ هذا، لأن المصاحف الموجودة وقف على الحرم، لا يجوز إخراجها، هذا يعتبر تارك وهو عاك بهذا العمل ويلزم إعادة المصحف إلى مكانه. هذا يقول توفي رجل وترك زوجة وخمسة أولاد وبنتا، الأولاد متزوجون ما عدا اثنان أحدهم قافل والبنت متزوجة وتسكن مع زوجها. السؤال: الأم والأولاد الذين يسكنون في المنزل الذي ورثوه بعضهم يدفع إيجار وبعضهم لا يدفع، ما حكم ذلك وماذا نفعل مع الذي لم يدفع؟ الإنسان إذا توفي إما ماله لورثته حسب القسمة الشرعية، وفي المثال الذي معنا للزوجة الثمن والباقي للبنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، فهم خمسة أولاد وبنت، الباقي يقسم على 11 سهم، للذكر سهمين وللبنت سهم، سواء كان هذا البيت او غيره من الاموال الاخرى من منقول او عقار او غيرها، ولا بد من قسمتها القسمة الشرعية حتى لا يظلم احد. يقول: انسان نوى العمرة ولم يحرم من الميقات ولا يزال، فمن أين يحرم؟ نقول: يرجع للميقات الذي مر به ويحرم منه، يرجع إلى السيل أو وادي محرم ويحرم منه. يرجع هناك، يرجع ويحرم من هناك، ليس له أن يحرم من هنا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.